برنامج نادي المستشرقين مع نزار بوش.
نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم برنامج نزار بوش. سنتناول في هذه الحلقة موضوع الأعمال الإرهابية التي اجتاحت بعض الدول الأوروبية كفرنسا والنمسا، وكانت فرنسا تعرضت إلى عمل إرهابي بقيام إرهابي من أصول شيشانية بقطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي، ومن ثم أقدم إرهابي من أصول تونسية على مهاجمة كنيسة في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس امرأة، لينتقل الإرهاب بعدها إلى النمسا ويقدم إرهابي من أصول ألبانية على تنفيذ عمل إرهابي ويقتل 5 أشخاص، مضطر بعض الدول الأوروبية ملاحقة واعتقال عدد من المشتبه باتصالاتهم بجماعة إرهابية لا سيما كتنظيم داعش. حتى أن وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو طالب بتجديد الضوابط في المساجد في بلاد بالتعاون مع الجاليات المسلمة المعتدلة بعد الهجوم الذي تعرضت له العاصمة النمساوية فيينا. إذن ما هو سبب إقدام هؤلاء الشباب الذين يعيشون في أوروبا على تنفيذ عمليات إرهابية، وكيف يمكن وقف هذه العمليات الإرهابية؟ للحديث أكثر عما تقدم نستضيف المحلل السياسي مناف كيلاني من باريس، كما نستضيف أمين عام التجمع العربي والإسلامي لخيار المقاومة الدكتور يحيى غدار. أهلا بكم ضيفي الكريمين.
أهلا سيدي.
نعم، نبدأ معك أستاذ مناف، وأنت في باريس من أرض الواقع، برأيك ما هي الأسباب الحقيقية لحصول هكذا عمليات إرهابية في الدول الأوروبية؟
أتحفظ أولا على كلمة أعمال إرهابية، هي أعمال إجرامية لا أكثر ولا أقل، قام بها مجرمون مسلمون ليسوا من أصول، ولكن أولهم طبعا يمكن أن نقول بأنه تونسي والآخر شيشاني والثالث ألباني، وليس لهم أصول ولم يندمجوا في هذه المجتمعات. طبعا أتوا إلى أوروبا بدرجات متفاوتة بأزمان متفاوتة، ولكن قدموا من أوساط بلادهم الأصلية التي تربوا فيها على كره كل ما هو أوروبي، كل ما هو غير مسلم، والحقد على الغرب بشكل عام. لذلك لا يمكن أن نقول بأن هناك موجة، ولكن هناك فقط نوع من الفراغ الذي أظهرته الحكومات الأوروبية بسماحها بفتح حدودها لمثل هؤلاء لكي يدخلوا، ولأن هناك نوع من النمو الديمغرافي للمسلمين. وطبعا تفضلتم بالقول بأن هناك إرهاب إسلامي، الإرهاب الإسلامي لا يوجد بدون الإسلام السياسي، والإسلام السياسي لا يوجد بدون إسلام، والإسلام لا يوجد بدون مسلمين، والمسلمون طبعا هم المهاجرون. أي بمعنى آخر، إن كان هناك أي ردة فعل يمكن أن تقوم بها أوروبا، ليس باعتقال الذين تملك أسماءهم منذ فترة ولم تعتقلهم وتقوم بأعمال تجميلية فقط لمحاولة إرضاء الرأي العام الأوروبي الغاضب جدا، ولكن عليها أن تغلق حدودها مرة واحدة وتمنع الهجرة لكي تتوقف قدوم هذه الموجات من المهاجرين الذين يحملون في أعماقهم هؤلاء الحاقدين على أوروبا وعلى الغرب بشكل عام.
لماذا هؤلاء حاقدين على أوروبا؟ كررتها مرتين أنت.
سيدي، تربوا في بيئاتهم، لا يمكن أن نقول بأن ما يحدث في الدول العربية والمسلمة بشكل عام هو عمل حيادي، عمل روحاني فقط في المساجد. تنتهي خطب الجمعة بشكل عام في كل دول العالم، ليس فقط في الدول العربية، تنتهي بالدعاء على الكفار. تارة يقولون كفار هم النصارى، تارة هم اليهود، تارة هم الكفار بشكل عام. وطبعا من يسمع هذا الكلام يقول بأن الكفار دمهم حلال وعلينا أن نصفيهم، وطبعا هذا واجب كل مسلم أن يصفي الكفار لنشر الدعوة الإسلامية. وهذا ما يحدث، لأن هذا الأمر حدث منذ زمن، منذ فترات، منذ قرون، وما زال حتى الآن ما زالت هذه العقلية تتمكن من عقول المسلمين للأسف.
نعم، ننتقل إلى الدكتور يحيى غدار، لا أعرف إذا كنت موافقا أولا، ولكن الدكتور يحيى، لماذا تحصل هذه العمليات الإرهابية باسم الإسلام؟ أي المشكلة أين وكيف يمكن حلها؟
السلام عليكم من جديد. طبعا
وعليكم السلام.
يعني الشكل الذي تقدم فيه الدكتور هو صحيح، ولكن ليس الجوهر أنه بالأساس لماذا حدث كل هذه العمليات من جديد، لأنه أخرجت من جديد عملية الكاريكاتير للإفاءة لنبي الإسلام، وهذه اللعبة ليست أول مرة، يعني منذ بدايتها كان تحريكا بمشاعر المسلمين ومشاعر المثقفين بالأساس الذين سمعوهم. يعني بالأساس هذا الإرهاب الذي يتكلمون عنه صنع في الغرب، صنع بالدعم المادي من دول الخليج الرجعية، وهم قالوا ذلك يعني بأن الوهابية التكفيرية والإخوان المسلمين كل هؤلاء كانوا مدعومون بالأساس الدعم المطلق منذ نشأتهم من الإنجليز، ومن ثم أتوا الأمريكان دعموا هذه القوى للتصرف بها للأسف فيما سمي في بلادنا بالربيع، فسمي بالربيع العربي، وأتوا بهم من كل أطراف العالم. وهذا ما حدث في ليبيا وما حدث في تركيا وما يحدث الآن حتى الآن. فأنا أعتقد بأن هم بالأساس طابخ هذا السم، هم الآن يأكلون منه. وللأسف كنا من الأساس قيل للغربيين بأن لا يلعبوا هذه اللعبة بدعم هذا الإرهاب، الذين هم دعموه وأعطوا المال وأعطوا جوازات السفر وسقطوا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا ومنها إلى ليبيا حاليا وأين مكان في العالم، الآن هم يدفعون ثمن هذا الإرهاب. أنا أعتقد بأن هذا الإرهاب بالأساس ليس له أي علاقة بالإسلام المحدد للأصيل الذي بالأساس هو ضد الإرهاب وضد التفكير. فهذا الإرهاب هو صنع تحت لواء الإسلام تحت اسم الإسلام، ولكن عمليا ليس له حقيقة أي صلة حقيقية بالإسلام المحمدي. الآن لماذا الآن تحدث من جديد؟ الآن علينا أن نعلم بأن لحرك هذا الوضع من جديد هو ماكرون. لماذا ماكرون حرك قصة الكاريكاتير الذي جاء لمرين الإسلام؟ لأن هناك الآن هو في عملية وضع سيء في الداخل الفرنسي، في هذا الأوضاع الوضع السيء على مستوى الاقتصادي هناك مشاكل كبيرة، النقابات الاتحادات العمالية الحركات الجيلوجون السترات السفر وكل هذا الوضع وكورونا، كل هذا أتى بمشكلة اقتصادية كبيرة هو في أزمة. وبنفس الوقت هناك تطرف موجود الآنية في اليمين المتطرف الذي في هذه الأجواء الاقتصادية السيئة، اليمين المتطرف ينمو بشكل كبير، إذا حيحاول أن يصعد بناء العقل، وإذا أكد على الموضوع الأساسي بإعادة ودعم نشر الكاريكاتير من جديد، وحرك على رأيي هم الأسهم الذين حركوا نشر الكاريكاتير، هم أنفسهم هذه الهرفة السوداء هي التي حركت أيضا الإرهابيين بظل اسم الإسلام وهم براء منهم الإسلام، هم أنفسهم لأخذ الدعم من الشارع المتطرف إلى اليمين المتطرف لخدمته في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا اللجوء للأسف ما زال حتى الآن ماكرون لم يعترف ولا يريد أن يعترف بأنه ارتكب خطأ، لأنه هذا الخطأ مطلوب منه أن يقوم به. وبنفس الوقت علينا أن لا ننسى لماذا الآن تحريك هذا الموضوع في عملية التطبيع التي تحدث الآن أيضا في الوطن العربي من بعض الرجعيات العربية، وتحقيق هذا التطبيع أيضا في عملية حرق الحراك الشعبي الإسلامي أيضا هذه الكاريكاتيرات.
إذا ممكن يعني دعنا في عملية العمليات الإرهابية، ولكن هل يمكن تبرير أي عمل إرهابي بسبب آسف يعني على رسوم كاريكاتورية؟ ما نحن نشجبها بكل تأكيد، نشجب الإساءة لأي دين ولأي رمز ديني، ولكن لا يمكن تبريرها.
أي عملية إرهابية، أي قتل، هذا ضد الإسلام بالأساس وضد قيمنا وضد قيم كل إنسان شريف في هذا العالم. نحن ضد هذا العمل الذي أريد أن أقوله. هم لأنفسهم الذين يحركون حركوا من جديد في الغرب وخاصة في فرنسا الاتجاه لدين الإسلام من خلال نشر الكاريكاتير من جديد وإعطاء حق بأن هذا حق وهي قضية الرأي ومع هذه حرية الرأي هو الاعتداء على حرية الرأي الآخرين، يعني في فرنسا وفي أوروبا وفي العالم. نحن بالأساس ضد أي عمل إرهابي، ضد أي عمل بيطالع الإنسان بريء آخر. هم أنفسهم الذين يحركون حركوا هذه الإساءات، والذي هم أنفسهم من وراء هذا الإرهاب. يعني هذه النقطة
التي نريد أن نشدد
عليها.
دعنا ننتقل أو نعود إلى الأستاذ مناف كيلاني. أستاذ مناف، هل فعلا الإجراءات التي تتخذها بعض الدول الأوروبية مثل إغلاق بعض المساجد ستحل مشكلة الإرهاب في أوروبا؟
أولا، لم تغلق إلا بعض الجمعيات المسلمة التي هي معروفة طبعا بتوجهها المعادي للغرب، معادي للمسيحية، المعادي كذلك للحضارة الأوروبية ولليهود. أغلقت بشكل رمزي جمعية أو جمعيتين تدير ما يسمى بصالات عبادة وليست بالمساجد، ولكن بطريقة رمزية. الحقيقة هي أخرى سيدي، وهو أن في أوروبا هناك نمو ديموغرافي مسلم، وكما يعلم الجميع الإسلام حاول غزو أوروبا عدة مرات طبعا بطريقة عسكرية ولم ينجح، واليوم الغزو هو غزو ثقافي وديموغرافي. النسبة هي مرتفعة جدا بالنسبة للدول الأوروبية، أتحدث عن فرنسا على الأقل، هناك على الأقل هذا ما قاله أحد رئيس الجمعيات الإسلامية منذ عدة سنوات، الحديث كان عن 15 مليون من أصل 69 مليون ساكن في فرنسا، قاضي في فرنسا. بكل تأكيد النسبة هي أكبر بكثير. بمعنى آخر، هناك دعوة من المسلمين في فرنسا بشكل عام، أيا كان، لا أعلم ما هو الإسلام المعتدل والمتطرف، وما لا أعلم ما هو، أعلم أن هناك إسلام وأن هناك من يقود الإسلام وهم رجال الدين ورؤساء الجمعيات الدينية، إن كانت جمعية متطرفة معتدلة أعلم ذلك. في جميع الأحوال المسلمون يتوجهون بشكل عام، موجهون من قبل رؤساء هذه الجمعيات ومن يدير المساجد نحو طلب أن يكون للإسلام مكان مختلف عن الأديان الأخرى، في حين أن العلمانية في أوروبا هو الوقوف في مكان واحد في مسافة واحدة من جميع الأديان، وهذا ما لا يرضاه المسلمون. يريدون أن تتغير القوانين وأن تتغير الأعراف وتتغير الثقافات حتى، وهذا ما يثير غضب الشارع في أوروبا بشكل عام ضد المسلمين. لا يعلمون من هو مسلم متطرف، مسلم غير متطرف معتدل. هذا الأمر غير موجود إلا في الخطابات الرسمية الأوروبية من الحكومات التي تخشى أن يكون هناك مصادمات بين مسلمين وغير مسلمين. والحقيقة هي هنا، وهو أن المسلمون أصبحوا غير مرغوب فيهم في أوروبا، فنقولها بصراحة، ويجب أن يتوقف هذا المد الديموغرافي، المد الهجرة إلى أوروبا. إذا كان المسلمون يريدون أن يعيشون دينهم كما يريدون ويرفضون أن يكون هناك رسومات بذيئة كما تفضلتم، بكل تأكيد عليهم أن يتوجهوا إلى العربية السعودية، الباكستان، إيران، أو أي بلد آخر يمكن أن يرعى الإسلام، موريتانيا، السودان، أعلم أين. ولكن في أوروبا حرية التعبير هي ما سمح للحضارة الأوروبية بالتقدم. كلمة حرية ليس لها حدود، ليس لها حدود أين، لا أعلم، ما هناك بعض الاعتبارات الفلسفية، ليس لها في القانون، ليس هناك ما يجرم السخرية، ما يجرم الحديث عن دين آخر. طبعا أنا بنفسي أجد هذه الرسوم بذيئة جدا، لكن لا يمكن أقول لا يجب نشرها. وهناك بكل الأحوال القانون الذي يرعى على الأقل حقوق الجميع. إن كان هناك من الشيشان ومن الألبان ومن التوانسة الذين توجهوا حديثا إلى فرنسا عبر إيطاليا عبر مد الهجرة هذه الغير الشرعية، إن كانوا غير سعيدين بالعيش في هذه البلاد فعليهم العودة إلى بلادهم أو يتوجهوا إلى القانون. ولكن للأسف ليس هناك في العقلية المسلمة المهاجرة ما يسمح بالتعايش مع أهل بلاد المسلمين.
أستاذ مناف،
يفهم ذلك.
نعم أستاذ مناف، ولكن هناك سؤال وبعجالة إذا ممكن أن تجيبني عليه، من أين جاء هذا المصطلح الجالية الإسلامية؟ لماذا لم نسمع بطبعا مصطلح الجالية الفلانية والفلانية من الأديان الأخرى؟ يعني أليست هي الحكومات الأوروبية المسؤولة عن ذلك؟
سيدي أتفق معك تماما، لأن الحكومات الأوروبية رفعت الغطاء على الأقل، انسحبت. وعندما تنسحب من مكان كما يعلم الجميع، وهذا ما قاله عن الفيزياء الذي أقطعت رأسه الثورة الفرنسية لافوازيه، الطبيعة لا تحب الفراغ. عندما يكون هناك انسحاب من فراغ ما، يحتل هذا الفراغ شيء آخر، والشيء الآخر الآن هو جسم غريب، وهو طبعا المسلمون القادمون إلى أوروبا الذين يريدون
أن يأخذوا هذا الفراغ، ولكن هناك نوع من ردة الفعل الشعبية التي لا ترعاها الحكومات، ولذلك هناك الحديث عن الجالية المسلمة ولكن دون الحديث عن جاليات أخرى، الجالية المسلمة، الجالية اليهودية، الجالية البوذية، وأصبح حتى الكاثوليك جالية في حين أنهم في بلادهم وأنهم في أصل البلاد. لهذا هو طبعا خطأ الحكومات الأوروبية. الحل الوحيد، وأنت بهذه النقطة، الحل الوحيد هو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جميع اتفاقات التي تسمح بالهجرة، التي تسمح بفتح الحدود، وعلى كل حكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه ساكنيها وتجاه مواطنيها.
نعم، نعود إلى الدكتور يحيى غدار. الدكتور يحيى، يعني ممكن باختصار شديد أن تجيبني إذا ممكن، هل يمكن تبرير العمل الإرهابي لمجرد عرض رسوم كاريكاتورية؟ لم تسمعني يمكن ربما عندما سألتك قبل قليل.
لا طبعا طبعا لا، نحن ضد أي عمل إرهابي يؤدي سرينا في حق الأبرياء. يعني نحن في الأساس هذا موضوع يعني مفروغ منه، لا أي عمل إرهابي نحن ضده. نحن عم نطلع أسنان هذا الإرهاب التي صدروا الغربيين الأوروبيين والأمريكان والصهاينة، صدروا لبلادنا. نحن دمروا الإرهاب، دمر البشر والحجر والشجر، هم يتركوا شيء من خلال هذا الإرهاب الذي تربى على أيديهم وباعتراقهم باعتراق قياداتهم. نحن ضد أي إرهاب، نحن لا نريد قتل أي إنسان في بريد. يعني هذه العمليات لا يجب أن تتم. وإذا أنا أقول مش من المنطقة الذي أتكلم به، هم وراء هذه العمليات. لماذا الآن بعد سنوات إعادة إحياء الإساءة للنبي محمد؟ هي حجة ليكون هناك هذه العمليات عم يسوى فرنسا والنمسا وغيرها. فأنا أعتقد بأن هناك مخطط أيضا لضرب الإسلام المحمدي الحقيقي وإحراج المسلمين المقيمين في الغرب، هناك إحراجهم بشكل لي، أيضا إحراجهم من عاداتهم وإحراجهم من طقوسهم الدينية. هذه من الأهداف، وهذا يخدم اليمين المتطرف. ولذا ماكرون يتحرك بهذه العقلية عشان يكسب الانتخابات القادمة جزء من اليمين المتطرف لإعادة انتخابه.
نعم،
هناك هذا الجو الذي يجب أن يكون واضح.
نعم،
وأنا أقول لماذا عندما نتكلم عن حرية الرأي، هل حرية الرأي يوقف عند الهولوكوست؟ يوقف عندما نتكلم عن الصهيونية؟ لماذا إذا أحدا الآن يتكلم عن هولوكوست منهم من العمالقة الفلاسفة الكبار وجو جنوبي منعوا من الحياة عندما سأل أسئلة لإضاحات معينة بالتالي لحقيقة الهولوكوست، منعوه، حكموه، خربوا له بيته، وغيره 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 وغيره. عندما نتكلم عن اليهودية بمسخرة معينة، هذا بريدونيه الفرنسي ممنوع أن يخرج ويتكلم. يعني هناك للأسف هذه الحرية الرأي حرية مفتوحة بشكل كامل لإهانات معينة للإسلام وللمسيحية أيضا.
نعم دكتور يحيى، نعم،
وما يتعلق باليهود هذا ممنوع
والحكم نعم. دكتور يحيى،
هناك شكل خائط يشتغل تحت واحد وهذا لا يجوز. أنا
نعم.
أقول إذا يريدون بالفعل أن يكون حرية الرأي ليس لدي أي مشكلة، ولكن تكون بكل ما هو حرية الرأي. وطبعا هناك شروط في حرية الرأي أن لا تتعدى بالإساءة للآخر. هناك أيضا يعني هم ضمن الحريات يجب إعادة النظر فيها أيضا. وأنا مع أن يكون على مستوى الأمم المتحدة قرارات جديدة ما يتعلق بالرموز الأديان. لماذا لا يكون هناك قانون يمنع هذا الشيء؟
دكتور يحيى، دعنا نعود إلى الأستاذ مناف، يعني إذا ممكن مشان أجل أن يكون الوقت متساوي بينكما. يعني بصراحة لا أعرف، هل لديك تعليق دكتور مناف؟ ما بعرف.
بسرعة سيدي، ليس بسرعة. هناك من مخطط كما تفضل الضيف الكريم من الرئيس ماكرون لمحاولة كسب أصوات بعد سنتين، فالأمر طويل جدا. وبكل الأحوال اليمين متضرر كما يقال، أيا كان ليس له أي توجه نحو إحياء هذه النعرات، والرئيس ماكرون نفسه لا يريد أن يزيد الطين بلة، يكفيه كما تفضل الضيف الكريم من المشاكل الموجودة في فرنسا، مشاكل اقتصادية ومشاكل الكورونا وما إلى ذلك، لا يريد أن تكون هناك مصادمات بين الناس، ولهذا السبب يريد أن يتلافى موضوع الحزازات بين الأديان وبين المجموعات المسلمة والمجموعات الفرنسية ذات الأصل الفرنسي. وبالنسبة كما يقال حرية التعبير بأنها محدودة بالنسبة فيما يتعلق بالدين اليهودي والصهيونية، هذا الأمر خطأ بكل تأكيد، لأن صحيفة شارلي إبدو هي أول ودائما تنشر الرسومات الساخرة التي تسخر من جميع الأديان، من جميع الأنبياء بنفس الشكل، وليس هناك من تفرقة، وليس هناك ما يحد من هذه الحرية بعكس ما يمكن أن يعتقد البعض. ولكن المسلمون لهم نوع من الحساسية المفرطة لتجاه هذا الموضوع، ولا يتقبلون أن تكون طريقة العيش في الغرب، أن تكون الفكر الغربي معتمد على الحرية الكاملة. الحرية الكاملة غير موجودة في الإسلام، وهذه حقيقة الواقعة، في حين أن العديد من المفكرين اليهود انفصلوا عن اليهودية وانتقدوا اليهودية وأصبحوا أحرارا في ما يعتقدون وما يقولون، ولكن نعم. هذا الأمر لا يروق للجميع، وهذا طبعا علينا أن نطرحه على الطاولة وبشكل صحيح مرة واحدة. تفضل
يا أستاذ مناف. ولكن هناك سؤال طبعا أيضا باختصار شديد إذا ممكن، هو لك: لماذا لا يرى الغرب الأعمال الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق، حيث يتم قطع الرؤوس وبقر بطون الحوامل وإدخال أشخاص أحياء في الأفران، بينما تقوم الدنيا ولا تقعد عندما تحصل عملية إرهابية في دولة أوروبية؟
لأنها تحصل في عملية في دولة أوروبية بشكل واضح، ولأن ما يحصل في هذه البلاد هناك نوع من، طبعا بكل تأكيد، نوع من الرضا عما يحصل في هذه البلاد التي خربت بتدبير غربي بكل تأكيد لتقسيمها ولكي يكون فيها حالة حرب دائمة. ولهذا السبب كل ما يمكن أن يحدث ويمكن أن يسيء للمجموعات المدعومة من الغرب التي رعاها الغرب بكل تأكيد، نعم، عبر تركيا أو عبر قطر أو عبر السعودية، هذه المجموعات كان عليهم أن يحموها وحموها. ولكن اليوم هذه الأخبار أصبحت فلنقل أقل أهمية بالنسبة لما يحدث في الواقع المحلي، ولكن أتفق معك بأن هناك نوع من التغطية كي لا يكون نوع من الستار عما يحدث في بلاد العرب، بلاد المسلمين، لأن هناك مجموعات مدعومة وما زالت مدعومة من الغرب. ولكن هذا المخطط، أتفق أن هناك مخطط فيما يتعلق ببلاد الشرق، هذا مخطط فشل الآن، ولكن ترك آثاره في الجرائم المستمرة حتى الآن للأسف.
نعم. ونعود للسؤال الأخير للدكتور يحيى غدار. دكتور يحيى، طبعا الوقت يداهمنا، سؤالنا الأخير وباختصار شديد: برأيك من يقف وراء هؤلاء المتطرفين والعناصر الإرهابية التي تنفذ هذه الأعمال الإرهابية؟ هل هو التطرف الديني أو هناك دول بعينها، وهل هناك من ممولين؟
أنا قبل ما أجاوب على هذا السؤال أريد أن أؤكد شيء. عندما قال وزير الخارجية الفنلندي يؤكد أن لماذا سأقولها باللغة الفرنسية، عندما يقول وعندما ننتقد الإسلام نقول هذا يعني حرية الرأي. هذا مش أنا عم بحكي، هذا وزير خارجية فنلندا أطلع عليه، فأنا عم بحكي كلام مش أنا بس، هذا معروف ومنشور. لا يجب أن تتحدث حرية الرأي تكون في مكان فقط عندما ننتقد الإسلام. أنا لا أريد أن أدافع عن شيء، ولكن هذه واقعة وحقيقية ما موجودة في الغرب وموجودة في أوروبا وخاصة في فرنسا. علينا أنه لا مش كثير نقدر نقول والله مش عند الكتاب، لا مش كثير الغرب الذي يريد تدمير الإسلام، تدمير مناطقنا، ويريد مثل ما قال الدكتور في التغيير هو صحيح يريدون تدميرنا وتقتلنا، هذا هو المخطط. هم الذين سمعوا هذا الإرهاب الآن يفتحون أسنانه، وأنا أريد أؤكد بأن هم وراء هذه العمليات الآن، هم وراء هناك غرفة الله تقودها الأمنية العالمية، هي التي أعطت أوامر لمكرو ليحدث الموضوع الآن، وهي التي أعطت الأوامر حركت الإرهابيين ليقوموا بهذه الأعمال. عليها على الغربيين والأوروبيين يعلموا أن عدوهم ليس الإسلام كإسلام، عدوهم هم أنفسهم الذين هذه الإمبريالية العالمية الصهيونية التي تريد تدمير كل ما هو ثلاثة.
نعم هذا تبقى وجهة نظرك أكيد يعني.
الذين ندفع ثمنها الآن، نحن ندفع ثمنها الآن في نظامنا وفي مناطقنا، نحن الذين يقاومون هذا الإرهاب، ولذا لأننا نقاوم هذا الإرهاب وننتصر عليه، هم ضدنا، هم ضد إيران، ضد سوريا، ضد حزب الله، ضد المقاومات التي كثرت وتنتصر على داعش وعلى النصر. هذه الحقيقة، لماذا لا يدعمون من يواجه هذا الإرهاب؟
نعم دكتور يحيى يداهمنا الوقت إذا ممكن. نعم طبعا لم تجبني على هذا الأكيد. أنتقل للسؤال الأخير أيضا للأستاذ مناف. أستاذ مناف، من يقف وراء هؤلاء المتطرفين والعناصر التي تنفذ هذه الأعمال الإرهابية؟ هل هو التطرف الديني أو هناك دول بعينها، وهل هناك من ممولين؟ تفضل.
ليس هناك ممولين لهذه لسكين سيدي. يجب أن نكون على درجة عالية من السذاجة لنعتقد بأن السكين مولت من جهة أو منظمة، أو هذه الأعمال تأتي بشكل فردي، من هو رد فعل فردي لمسلمين عاديين لا متطرفين ولا معتدلين، ولكن كما تفضل ضيف الكريم عليه فيه النوع من الغيرة على نبيهم، وهذا طبعا شيء إنساني، عاطفة إنسانية معروفة، ولكن هذه العاطفة قادتهم إلى ارتكاب الجرائم بكل عفوية وبكل بساطة، لأنها حلال، لأنها محللة في الدين الإسلامي. من لا يغار على نبيه كما تقول بعض القنوات العربية والمسلمة فليس له دين وأصبح كافرا، لذلك حتى لا يعد من بين الكفار ولا يذهبوا إلى جهنم وبئس المصير، فضلوا أن يقتلوا الآخرين ويرسلوهم إلى الجحيم كما يقولون. ولهذا السبب ليس هناك من منظمات سيدي أو من يرعى أو من يحرك، هناك فقط رد فعل، وهي للأسف مرشحة للتكرار، وسنشهدها في الأيام والأسابيع القادمة، أعمال فردية لا أكثر وأقل لمسلمين أفراد قرروا بأن عليهم أن ينتقموا لنبيهم. وطبعا للأسف هو وجودهم المشكل، هو وجودهم في بيئة غير مسلمة وفي بلاد لا تريد أن تستقبلهم، هذا ما يؤدي إلى درجة العصبية والكره التي نعيشها اليوم.
نعم في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي مناف كيلاني من باريس، كما نشكر أمين عام التجمع العربي والإسلامي من بيروت. تفضل. تفضل بس بسرعة إذا ممكن بسرعة.
يعني من المضحك إنه نور المشي فردي، عندما أفواج من المئات من المجموعات التي تكونت وأتت إلى سوريا لتدمير سوريا والعراق بعشرات الآلاف بمجموعات تحت أسامي مختلفة من نصرة وغير النصرة وجيش الإسلام وجيش الحر وداعش وغيرها، هؤلاء ليسوا فرديين، هؤلاء تنظموا هناك مئات الآلاف. هذا المنطقة والله شغلة فردية هي فعل مضحك، يعني لا يمكن أن تقبل أن هذا واضح. والأكثر من ذلك الذين كونوا هذا ودعموا هذا بالمال وتربوهم هم أنفسهم اعترفوا، الأمريكان اعترفوا، بيل كلينتون وغيرها، وترامب يقول بأنه هم الذين دربوا، والسعودية وقطر هي التي
دكتور يحيى يعني الوقت انتهى إذا ممكن. نعم
ولأحطاهم عشان صاحب الفرص والغرب وكل الغرب ساهم
نعم
جوازات القطر
مفهوم
لهؤلاء الذين أتوا من سوريا من الذين أتوا إلى سوريا.
وصل الجواب دكتور يحيى.
يعني لا يمكن أن نقول بأن العظمى هي فردية، هي مخطط، وهي والحمد لله إننا ننتصر عليهم وعلى الغرب وأوروبا بالذات، عليها أن ترفق مع من يحارب ويواجه هذا الإرهاب، عليها أن ترفق مع سوريا، أن ترفق مع القوى التي تواجه هذا الإرهاب حتى ينتهوا أيضا هم من هذا الإرهاب الموجود حاليا في أوروبا.
في نهاية حلقتنا نشكر المحلل السياسي مناف كيلاني من باريس، كما نشكر أمين عام التجمع العربي والإسلامي من بيروت، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ولكم أطيب الأمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. شكرا لكم ضيوف الكرام.
شكرا سيدي.
شكرا دكتور نزار. شكرا.